بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا ونبينا المبعوث رحمة العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. فعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. في الليلة الماضية كان كلامنا في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون، واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، واعلموا أن الله شديد العقاب، واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. تحدثنا حول يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، وذكرنا بعض المعاني التي ذكروا للإحياء: ما للمراد ليحييكم. الليلة الماضية تحدثنا حول هذا الموضوع، وعرفنا أن في هذه الآية الكريمة معان عالية وسامية ومهمة جدا. والليلة نريد أن نتحدث حول قوله تعالى في متابعة هذه الآية المباركة: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. في هذا القسم أو المقطع من هذه الآية المباركة، الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. قد يكون إنسان أو مكتوب يخبر عن شيء، وقد يقول واعلموا ثم يقول مسألة، اهتمام بأهمية هذا الأمر، أن يتوجه الإنسان يتنبه أنه يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. إن صاحب مجمع البيان ذكر أن الله يحول بين المرء وقلبه ما معناه، ذكر هناك يعني بعض أقوال المفسرين وآرائهم، فقال: أي يحول بين المرء وبين الانتفاء بقلبه، فلا يمكنه استدراك ما فات فبادروا إلى الطاعات قبل الحيلولة ودعوا التسويف عن الجبائي. وقال في حث على الطاعة قبل حلول المعنى، يعني إن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني يموت الإنسان فلا يستطيع أن يستفيد من قلبه. ما دام أنتم على قيد الحياة عليكم أن تغتنموا الفرصة وتستفيدون من هذا القلب الذي الله تبارك وتعالى أعطاكم أن تستفيدوا منه. هذا من المعاني التي ذكر، وقيل معناه أنه سبحانه أقرب من قلبه، وهو نذير قوله: ونحن أقرب إليه من حبل البريد. فإن الحائل بين الشيء وغيره أقرب إلى ذلك الشيء من ذلك الغير. عن الحسن بقتادة قال: وفيه تحذير شديد. هذا القول ونحن أقرب إليه من حبل البريد، أو يحول بين المرء وقلبه، يعني أنه قريب جدا بالإنسان، يحول بين المرء وقلبه. الحائل عادة يكون أقرب إلى من يحول عنه من الشيء الآخر، يعني أن أنتم الله تبارك أقرب إليكم من قلبكم، إن الله يحول بين القلب بين المرء وقلبه. هذا من المعاني التي ذكر لهذه الآية الشريفة، فمعناه كما أن الله تبارك وتعالى يقول نحن أقرب إليه من حبل البريد، يعني قريب إلى الإنسان جدا. كذلك هذه الآية المباركة: يحول بين المرء وقلبه، يعني هو قريب إليكم ليس بعيدا. فهذا فيه تحذير تخويف، يعني أنه مراقب لكم بكل لحظة يمكن أن يأخذكم، فعلى ذلك ديروا بالكم على تعبيرهم. وقيل معناه أنه سبحانه يملك تقليب القلوب من حال إلى حال، كما جاء في الدعاء: يا مقلب القلوب والأبصار. فكأنهم خافوا من القتال فأعلمهم سبحانه أنه يبدل خوفهم أمنا بأن يحول بينهم وبين ما يتفكرون فيه من أسباب الخوف. هذا التعبير أو التفسير ليحول بين المرء وقلبه معناه أن قلبكم بيد الله تبارك وتعالى، يستطيع أن يتصرف في قلبكم. القلب الخائف الجبان الله يستطيع أن يغيره ويجعله شجاعا وغير خائف مطمئن يعني السكينة على القلب. فعلى ذلك تناسب هذه الآية بما أنها جاءت بعد آيات الجهاد، الله تبارك وتعالى يسليهم بأنه أنتم اذهبوا إلى الجهاد لا تخافوا، الله تبارك وتعالى يعطيكم التمأنة والتسلية والهدوء، الله يؤتيكم. هذا من المعاني التي ذكر. هناك معنى آخر ورد في رواية أن يونس بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام أنه يحول بين المرء وقلبه، معناه لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبدا، ولا يستيقن القلب أن الباطل حق أبدا. هذا موضوع لعله في الواقع ندرك. هؤلاء الذين منكرون للحق ليس عندهم علم، إنما ينكرون. من أنكر الله تبارك وتعالى ينكر أن الله ليس موجود. إذا قلت ما الدليل على ذلك، ولا يستدل على عدم وجود الله، يستدل يقول أنه لا دليل على وجود، عدم الدليل لا يدل على العدم، عدم المدلول. فعلى ذلك في هذه الرواية المباركة أراد أن تقول أن لا أحد يكون يرى الباطل باطلا ويرى الحق يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، لا يصل إلى هذه الدرجة. يمكن بعض الناس يغترون بالباطل، يتمسكون بالباطل، ولكن لا يصلون إلى أن هذا الباطل حق. أو بعض الناس يولون ظهرهم عن الحق، يخرجون عن الحق، ولكن بينهم وبين الله في قلبهم إذا فتشوا قلبهم، قلبهم غير مطمئن بأنه الله غير موجود، أن رسول الله هو نستجير بالله كذاب، يكذبونه ينكرون. ولكن هذا الإنكار يكون مشهونا بنوع من العداء لجاج، وإلا إذا فتشوا قلوبهم لا يمكن أن يكون الإنسان يعني لا يدري الحق. وأنا أقول هؤلاء بعض الإرهابيين الذين يعملون جرائم كبيرة جدا أنهم ما وصلوا إلى هذه الدرجة إلا بحالة الجحود والعناد الذي زرع في قلوبهم، وصلوا إلى درجة يفعلون ما يفعلون من الجرائم، يقتلون أنفسهم ليحرقوا مسجدا ويقتلوا مصلين في المسجد أو الحرما أو مكانا مقدسا. هذه ليس هؤلاء اقتنعوا واقعا، بل أنهم أقنعوا أنفسهم بأنه جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا حتى وصلوا إلى هذه الدرجة. قد يكون الإنسان عنده دليل على الشيء واقعا يغتر يقتنع بالشيء، قد لا يكون هكذا. من أول الآن بدلا أن يبدأوا بالدليل يستفيدون من عقلهم، يستعملون عصبيتهم والعدو والشيطان الإنسي والجني كذلك يأخذ بعصبيتهم ويجعله سببا لحالة العناد واللجاج، وهذه الدرجة حتى يصلون إلى يقتلون أنفسهم ليقتلوا الناس، يفعلوا ما يفعلوا من الجرائم الكبيرة. فعلى ذلك هذا المعنى الذي ورد في الحديث لأنه واقع، يعني نحن نلمس هذا الأمر أنه يحول بين المرء وقلبه، معناه أن أبي عبد الله عليه السلام لا يستيقن القلب أن الحق باطل أبدا، يعني لا يتيقن. إذا فتش قلبه يعرف أنه مردد لا أقل، ولا يستيقن القلب أن الباطل حقا أبدا. فمن ينكر الحق لا دليل له على إنكار الحق، ومن يقتنع بالباطل لا دليل له على باطل. هذا من حديث أبي عبد الله عليه السلام. وكذلك حديث آخر رواه هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام ولمعناه يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حق، هذا نفس الشيء، يعني بيان لجهة واحدة من جهتين الذين ذكر في البحث الحديث السابق. معناه يحول بينه وبين أن يعلم أن الباطل حق. وحديث الآخر أن محمد بن إسحاق معناه لا يستطيع الغالب أن يكتم الله شيئا، وهذا في معنى قول الحسن، يعني القلب لا يستطيع يكتم. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى غريب إلى القلب، يحول بين المرء وقلبه، يعلم خائنة الأنفس وما تخفي الصدور، أعين أحسن خائنة الأعين وما تخفي الصدور، الله تبارك وتعالى يعرف ما في قلوبنا. فعلى ذلك أن الله تبارك وتعالى يحول بين المرء وقلبه، لا يستطيع الإنسان أن يخفي ما في قلبه عن ربه، والله تبارك وتعالى عالم بما في الصدور. هذا يستفاد من هذا الحديث المبارك. وكذلك حديث آخر عن أبي عبد الله عليه السلام، حمزة بن طيار يروي عن أبي عبد الله في قوله يحول بين المرء وقلبه، قال هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده، أما إن هو غشي شيئا مما يشتهي فإنه لا يأتي إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي. بعض الأمور الإنسان يشتاق إلى أمر شنيء، إلى خلاف، إلى السرقة، إلى قتل المظلوم، يفعل ما يفعل، هو عينه يريد، يده يريد، يشتهي إلى هذا الأمر، ولكن إذا فتش قلبه وذهب إلى قلبه، قلبه غير مقتنع بذلك، فهو لا يعتني بقلبه ويفعل ما يفعل. فهذا الحديث، أعيد عبارة الحديث، يحول بين المرء وقلبه، قال هو أن يشتهي الشيء بسمعه وبصره ولسانه ويده، أما إن هو غشي شيئا مما يشتهي فإنه لا يأتيه إلا وقلبه منكر لا يقبل الذي يأتي، يعرف أن الحق ليس فيه. يعمل شيئا، الإنسان الذي هو أسير الشهوة يعمل ما يشتهي من الجرائم من الباطل، ونعم إنما يراه يعجبه، عندما يأخذ يفرح بذلك، كل ذلك موجود، ولكن إذا فتش قلبه، قلبه يعرف أنه يعمل منكرا، ولذلك هو غير معذور عند الله تبارك وتعالى. نحن إذا تأملنا في قول الله تبارك وتعالى واعلم أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذا معنى شامل، يحول بين المرء وقلبه، فعلى لا داعي أن نختار شيئا من هذه الأمور، كلها موجودة. يعني كون الله تبارك وتعالى صلى الله عليه وسلم يكون حائلا بين المرء وقلبه سبب، مسأكم الله الخير، سبب لأنه أولا لا يمكن أن يخفي الحق في وجدانه وقلبه، ثانيا أنه إذا شهواته دعته إلى شيء ولكن قلبه القوة العاقلة هي مانعة عن هذا الأمر ومنكرة لذلك ورغم لإنكار القلب يفعل. في قول الله تبارك وتعالى أفرأيت من اتخذ إله هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه. فعلى ذلك هذا كل المعاني التي ذكرت يمكن أن نقول أن الآية المباركة أرادت هذه المعاني، لأنه إذا كان لفظ تحمل معاني متعددة، إذا كان هناك الداعي لحمله إلى معنى معين من بين معاني نعم، ولكن إذا لم يكن داعي لا بأس به أن يشمل كل هذه المعاني. ونعم أن هذه الآية جاءت بعد آيات الجهاد، ولكن ليس معناه أنه بما أنه بعد آيات الجهاد فأراد نفس المعنى في طريق الجهاد، يعني يحول بين المرء وقلبه أن الله يبدل خوفه أملا واتمئنانا وسكينة، لا، جميع هذه المعاني موجودة. والمراد من القلب طبعا ليس هذا القلب بمعنى هذا الجهاز الذي في الحقيقة يضخ الدم إلى العروق، القلب بجميع الألسنة واللغات. هناك هذا العنوان موجود بالفارسي يقولون دل، العربي يقولون غلب، لعل بالأردو ما أدري ماذا يقولون. أحسنتم. هذا الشيء ليس المراد هذا الجسم، هذا الموجود الجسماني الذي يكون في الإنسان، بل مراد على تعبير الفلاسفة العقل الناطقة. هذا الشيء النفس الناطقة هي المراد، يعني الذي هو مركز الفكر والتعقل والأحاسيس، مجمع هذه الأمور، وبعبارة أخرى النفس وجميع مشتقاتها، جميع ما هو راكب في النفس. ولذلك النفس في وحدتها كل القوى هو الحاكمة على النفس أو الموجودة في النفس كلها شيء يسمى به الغالب. فعلى ذلك مجمع الأحاسيس والشعور الإنسان، هذا شيء يمكن أن نحمل كل هذه الأمور، لأنه في القرآن خصوصية يختلف عن سائر الكتب، أن القرآن ينتقل من موضوع إلى موضوع. في الآيات الكريمة تقرأ الآية ترى من موضوع ينتقل إلى موضوع آخر، ومن موضوع إلى موضوع آخر. ومن ميزات القرآن أنه ليس له عناوين، كل كتاب يشتمل على فصول وعلى تبصرة وعلى عناوين، هذا العنوان أو التتر الذي يجعلون على كل موضوع إجمال لما يأتي في هذا الفصل. ولكن في القرآن ليس هكذا، ليس للقرآن بأقسام القرآن عناوين، وحتى أسماء السور ليس الشيء الذي في هذه السور بحث عنه، بل قد يكون أجنبيا من هذا الأمر، مجرد ذكر لفظ من الألفاظ، ولأنه أقل الألفاظ الموجودة في السورة جعلوه اسما. بس سورة البقرة، في سورة البقرة أبدا لا يتكلم عن البقرة بخصوصيات البقرة، إنما يتكلم عن قضية سياسية. في هذه القضية السياسية التي كان الخلاف بين القبيلتين أو بين ثلاث قبائل، الله أمر أن يذبحوا بقرة لكشف القاتل، للحكم في هذا الأمر. ولكن ليس أحد الجامعيين، كان أستاذا في الجامعة، هو يقول أنا دخلت إلى صف الجامعة وما مهدت مطلبا، خطر ببالي وكتبت أسماء السور القرآنية على اللوحة إلى الأخير، ثم جعلت كم من هذه العناوين في الموضوعات التبعية، كم منها في العبادات، كم منها في الاقتصاديات، كم منها كذا، فرأيت أن 2% في العبادات. وهذا من خطأ كبير، لأن عناوين السور لا يحكي عن أو لا تحكي أما في السور، بل أقل شيء يستعمل فيها. عنكبوت، في سورة العنكبوت لا يبحث عن خصوصيات العنكبوت، يتكلم عن المشرك، أن الذين يعبدون من دون الله مثل الذين، الآية الكريمة، كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. ليس هو عنوان طبيعي، بل عنوان عبادي، وسائر السور كذلك. فعلى ذلك هذا من ذلك من خصوصيات القرآن عدم وجود العنوان، وفي هذا معجزة كبيرة جدا، لأن الكتب التي هو متداول فيما بيننا لها عنوان. عندما يأخذ الإنسان يفتح الكافي عنوان في الصلاة أو في السجود في كذا، فعندما يقرأ الروايات التي وردت تحت هذا العنوان كل ذهني متوجه إلى العنوان، فلا ينفتح ذهنه إلى سائر الأمور التي يمكن لها علاقة بالباب. بعبارة أخرى أن عناوين الأبواب يوجه ذهن الإنسان إلى العنوان عندما يقرأ الباب ومطالب الباب. ولكن في القرآن ليس هناك عنوان، الإنسان الذي يقرأ الآية يستطيع أن يفكر ويستخرج كل ما يكون في الآية المباركة. ولذلك قد ترى أن الإنسان مدة طويلة القرآن قرأ القرآن، ثم مرة يفكر يرى معاني لم يكن إلى الآن متوجها إليه. أنا في هذه الآية المباركة التي كثيرا ما قرأنا في علم الأصول، السلام عليكم ورحمة الله، مساكم الله بالخير، كثيرا ما قرأنا في علم الأصول إن جاءكم أفغان، هذا آية المباركة، ما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا الآية نحن إنما قرأنا في باب حجية خبر الصغة، هذا الآية مما يستدلون على حجية الخبر. ولكن مرة كنت في بين المجاهدين أردت أن ألغي كلمة، بادر إلى ذهني هذا الآية المباركة، ورأيت في هذا الآية المباركة أكثر مما يكون في هذا العام في معنى كبير جدا. الله تبارك وتعالى يقول ما كان المؤمن لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، النفر الذهاب إلى الجهاد، ولكن ما قال ليقاتلوا العدو بل قال ليتفقهوا في الدين، فمعناه أن أحسن المواطن للتفقه في الدين ميدان الجهاد. الإنسان عندما يواجه العدو أولا ذهنه إلى الله تبارك وتعالى، ويرى نفسه أمام الله وأمام الموت، فمعنوياته عالية جدا فيستطيع أن يتفهم كثيرا من المعاني. ثانيا عنده فرصة في التعلم، في الأيام الحرب فرصة في التعلم، ومن يتعلم في تلك الأماكن نتكلم في مكان مقدس وذهنه متوجه إلى الله تبارك وتعالى وإلى المعنويات، فخريج العلمية من مواقف الجهاد لعله من أحسن الخريجين والخريجات طبعا. أنا كلها صلوا على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، أسألكم الله بالخير، شرفتمونا أعزكم الله. فعلى ذلك من خصوصيات القرآن أنه لا عنوان له، ولذلك كلما نراجع إلى القرآن ما نتأمل في آيات القرآن يفتح أمامنا آفاق من المعاني الآلية السامية غير منتفثين إليه، ولكن لو جعل هناك عناوين في القرآن لم يكن هذه الحرية في الفكر والجولان في مناحي المختلفة في كل آية. ولذلك الله تبارك عندما نرى جاءت هذه الآية بعد آيات الجهاد لا ينبغي أن نتجمد على موضوع الجهاد، لا، موضوع أعم وأوسع من ذلك. واعلموا أن ما هي يحول بين المرء وقلبه من جميع الجهاد، يحول بين المرء وقلبه في أنه أقرب إنسان، أقرب شيء إلى الإنسان، يستطيع يقلب القلوب، هو مقلب القلوب، كذلك أنه يعلم فخائنة الأعين وما تخفي الصدور، ولو هو أنكر ذلك بلسانه ولكن قلبه شاهد على ذلك، فهو يغطي الحق الذي يعرفه في حق قلبه، فعلى ذلك ليس معذورا. وعدة معاني إذا أردنا أن نجمع نفكر يمكن نجعل هناك عدة جهات، يعني في معنى أن الله يحول بين المرء وقلبه نستخرج منه عدة جهات مختلفة كلها يعني تتحمل هذا اللفظ أو هذه الآية المباركة تتحمل هذه المعاني. فعلى ذلك لا بد أن نتوجه إلى هذا الأمر أن الله قريب إلى الإنسان، قريب إلى يعني القلب مركز هذه المشاعر. هناك سؤال، لماذا الله تبارك وتعالى يعني ما هو علاقة أو ما هي علاقة الصدر الآية مع ذيلها؟ الله تبارك يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه يحشرون. ما علاقته واعلموا أنه يحول بين المرء وقلبه وصدر الآية؟ صدر الآية يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم ثم يقول واعلموا. أولا هذا المسألة أن الله يحول بين المرء وقلبه، هذه النقطة قبل هذا الكلام الأخير نذكره، لماذا الله قال إن الله يحول بين المرء وقلبه؟ أي يقول إن الله يحول بين القلب بين العبد ورجله ويده، كذلك نفس الشيء، لماذا اختار القلب؟ لأن السر في ذلك اختيار القلب دون سائر الأعضاء والجوارح، بما أن الجوارح أن الإنسان ليس قريب إلى جوارحه، يعني أقرب شيء إلى الإنسان النفس الناطقة أغرب من كل شيء، لأن الإنسان علمه بجوارحه علم حصولي وليس حضوري. الإنسان لم يرى وجهه في المرآة، إذا أخذوا منه الصورة ويقول هذه الصورة من لا يعرف، لأنه ما رأى نفسه، لا يعرف هيئته شكله كيف، لا ندري في داخل هذه القفص السادر ما في هذا الأمر، لا ندري. نعم أخبرونا الأطباء وأهم التشريح، عرفوا أن هناك يوجد معدة ويوجد رئة ويوجد بعض الأجزاء، ولكن لا ندري، لأن هذا الشيء الذي نستعمله هذا شيء خارج النفس. ولذلك العلم إلى هذه الأمور حصولي، لا بد من التعلم. من تعلم نظر أو لمس أو سمع من الآخر المختص يعلم، بإلا لا يعلم. ولكن القلب أو بعبارة أخرى النفس وأطوار النفس هي علمنا به علم حضوري. نحن موجود، هذا أمر وجداني حضوري ليس اكتسابي، كما أن أطوار النفس أنا أحب أو لا أحب لا معنى أشك أنه أحب لا أحب. نعم يمكن أشك هل هو مما يعجبني أو لا، بمعنى لا أعرف الشيء الخارجي، ولكن إذا عرفته هل أنا أحبه أو لا أحبه لا معنى له. الوجه الذي نشعره علما حضوريا وليس حصولي، وكل ما يتعلق بالنفس علمنا به علم حضوري، علم بالوجدان، وما يكون في الجسم يعني في الجوارح يكون كلها علم حصولي. فالإنسان جوانحه أقرب إليه من جوارحه، ومركز هذه الجوانح عبارة عن القلب. ولذلك الله تبارك وتعالى يقول إن الله يحول بين المرء وقلبه، بما أن القلب هو أقرب شيء إلى الإنسان، ولكن الله فوق ذلك. والسر في ذلك أن الله تبارك وتعالى وخالق للقلب وخالق لوجود الإنسان، فالإنسان هو خالق، وكذلك كل شيء فينا ومنا قائم على الله تبارك وتعالى. لو لم يكن عناية الله تبارك لحظة واحدة كل شيء معدوم. فعلى ذلك قيام كل شيء يعني في الحدوث الله هو المحدث، وفي البغاء هو الذي بغاؤه بالله تبارك وتعالى. بما أنه بغاؤه بالله تبارك وتعالى فهو أعلم من الكل ويعرف كل شيء. ولذلك لعل ذكر القلب من بين الأشياء الأخرى في الإنسان ما يمتلكه الإنسان، ذكر القلب لأنه أقرب شيء إلى الإنسان، وهو علمه به حضوري. ولكن مع ذلك الله تبارك وتعالى مقلب القلوب مغير النفس، وكما أنه موجد كذلك مبق، وكذلك محبل ومغير. فعلى ذلك ذكر هذه الآية بهذا الجهة. الأمر الآخر تناسب صدر الآية وزيل الآية. لماذا الله تعالى استجيب لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ثم قال واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما هو علاقة صدر الآية زين الآية مع صدر الآية؟ لعل السر في ذلك الله تبارك وتعالى إنما قال يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله والرسول، أمرنا باستجابة الله والرسول. من كان يتأمر بأمر الله تبارك وتعالى يقبل أمر الله تبارك وتعالى هو أمره، ولو هذا أمر إرشادي طبعا، كما أتي الله وأتي الرسول يكون هكذا. وثم بعد ذلك لما يحييكم، من لا يأتمر بمجرد الأمر ولكن يتحرك بالمصلحة. الله تبارك وتعالى لما يحييكم، يعني الله يأمرنا بطاعته وطاعة الرسول فهو ينفعكم يحييكم، فالإنسان يقبل هذا الأمر. ففي مرحلة أولى أمر، المرحلة الثانية عرض علينا مصلحة طاعته وطاعة رسوله، في المرحلة الثالثة يقول واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، يعني هذا تحذير له، إن شئت وأبيت أن الله هو مسلط عليك وقادر عليك. وكذلك هذا المرغب ومحذر، محذر من عدم الطاعة، لأن الله تبارك وتعالى مسلط علينا نحن باختياره، ومرغب أن الله تبارك وتعالى هو الرحمن الرحيم الأطوف بنا، فنحن في حضن الله تبارك وتعالى، فلا نبالي بشيء، لا نخاف من العدو، لا نتأسف مما يأتينا من المشاكل في هذه الدنيا، المصائب في هذه الدنيا. يعني التوجه إلى الله تبارك وتعالى وأنه تعالى هو المهيمن، أنه القادر، ومع ذلك أنه الرحمن، أنه الرحيم، لطيف بعباده، مرغب ومحذر، موجب للإطمئنان والسكينة، وموجب للخوف، ويعني من الخوف يؤثر فيه فالخوف، ومن يكون هناك الجانب الإيجابي فليتفضل. على تعبير ما روي عن الإمام الصادق عليه السلام، إن في عبادة الناس بعض الناس هم يعبدون، هذا الحديث المعروف، عبادة الأحرار وعبادة العبيد وعبادة التجار. مضمون الكلام إن بعض الناس يعبدون الله بطمع الجنة فهم عبادة التجار، ومن يعبد الله بطمع بخوفا من النار فهو عبادة العبيد، ومن يعبد الله تبارك وتعالى لأنه وجد أهلا للعبادة فهو عبادة الأحرار. وأمير المؤمنين عليه السلام يقول: إلهي ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك، ووجدتك أهلا للعبادة فعبدتك. ولذلك لو لم تكن النار ولا الجنة كان أمير المؤمنين ورسول الله ومن كان على طبقتهم كانوا يعبدون الله تبارك وتعالى لأنهم وجدوا الله تبارك وتعالى أهلا للعبادة فكانوا يعبدون. على كل حال، قول الله تبارك وتعالى في آخر هذا المقطع يقول: واعلموا أن الله يهول من المرء وقلبه بهذه الجهة، ثم وإنه إليه تحشرون. ليس فقط في هذه الدنيا، في هذه الدنيا نعم أنه أمر وبين مصلحة الطاعة، وكذا يحذركم بما أنه مشرف على كل شيء ومهيمن عليكم، ومع ذلك عندما تموتون الموت ليس فرارا. في هذه الدنيا إن الإنسان يبتلي بمجرم كبير ويفعل بالإنسان ما يفعل، افرض صدام، إذا عذب كثيرا الإنسان يحدث حالة إغماء فيرتاح، إذا كان أشد من ذلك يموت، فلا يستطيع أن يداوم في اجترائه وفي تعذيبه لنا، ولكن لا مفر من الله تبارك وتعالى إلا إليه. فعلى ذلك واعلموا وإنه إليه تحشرون، هذا عطف على ما قبله، يعني واعلموا أن الله يهول بين المرء وقلبه، واعلموا أنه إليه تحشرون، حشرنا كذلك مع الله تبارك وتعالى. فلذلك الذي بدؤنا وبعدنا وفي طول هذه المدة كلنا نحتاج إلى الله تبارك وتعالى، وخيرنا بيده، وهو الرحمن الرحيم، لا ينبغي له أن لا نطيئه، بل علينا أن نستجيب لله وللرسول لما يحيينا، وطبعا هذا للرسول: إذا دعاكم لما يحييكم، الرسول هو المحيي في هذا الأمر بما جاء من الله تبارك وتعالى من المعارف القرآنية في مجال العقيدة وفي مجال الأحكام وفي مجال الأخلاق. نسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ويجعلنا ممن يطيع ويسمع كلام الله تبارك وتعالى وكلام رسوله وأوليائه بفضله ومنه، إنه حميد مجيد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.